السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، عباد الله، فإن خير الكلام كلام ربنا جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون، عباد الله، إن الله عز وجل ذكر في كتابه أنه جعل خبر الأولين وقصصهم عبرة لأولي الألباب، ألا وإن من أحسن القصص وأجمله لهو ما يذكر عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم خير الناس بعد الأنبياء. ألا وإن حديثنا في هذا اليوم عن فقيه وحبر من هؤلاء، عن حبر هذه الأمة وعالم هذه الأمة وفقيه عصره في زمانه الذي زكاه فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعلم واتباع السنة والفهم الثاقب. هذا العلم وهذا الإمام هو عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، هذا الصحابي الجليل الذي أفنى عمره ووقته في طاعة الله، في علوم دين الله عز وجل، فنال بذلك أعلى المقامات، وصار يشار إليه بالبنان، ويحمل عنه العلم من كل أمة بعده رضي الله عنه وأرضاه. أيها الناس، عبد الله بن عباس هو أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأبوه العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ويكنى بأبي الفضل أكبر أولاده، وكان له أي العباس 10 من الولد، أفضلهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وأمه هي لبابة بنت الحارث أخت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم خالته، ولد رضي الله عنه وأرضاه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، أي قبل الهجرة بثلاث سنين على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. هاجر مع أبيه قبل فتح مكة، ولقي النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى فتح مكة، وأسلم قديما قبل ذلك وبقي مع أبيه وأمه في مكة. ولذا أخرج البخاري رحمه الله عنه أنه قال: كنت أنا وأمي من المستضعفين. عبد الله بن عباس الذي لازم النبي صلى الله عليه وسلم وقتا قصيرا بعد الهجرة أخذ علما كثيرا وخيرا عظيما وفيرا. قال الذهبي رحمه الله أنه لزم النبي صلى الله عليه وسلم 30 شهرا، فكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء، وهو معدود في صغار الصحابة بلا خلاف، لكنه أخذ العلم واجتهد فيه ونال بركة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم حين رآه ملازما له مكبا على العلم والخير والهدي النبوي. فكان من فضائله أن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم دعوة عظيمة نال بها شرف الدنيا والآخرة. فقد أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس أنه قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره ثم قال: اللهم علمه الكتاب. وفي رواية: اللهم علمه الحكمة. وفي رواية: اللهم فقهه في الدين. وعند مسلم: اللهم فقهه. وخارج الصحيح: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكانت هذه الدعوة العظيمة التي نالها من النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى فيه من الحرص والخير والملازمة لها الأثر العظيم في حياته رضي الله عنه وأرضاه. فتلقى العلم من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الصحيحين أنه قال: بت ليلة عند خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ بات ليتعلم علم النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل. قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أنظر، وجعل نفسه كأنه نائم حتى لا يشعر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى شنة معلقة فأخذ منها الماء فتوضأ واستعمل السواك، ثم قام ليصلي. فتوضأت وقمت بجانب النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره، فأخذ بأذني وفتلها وردني عن يمينه وصلى 13 ركعة. هذا وهو لم يبلغ الحلم، فقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 13 سنة وهو حريص على هذا العلم. أين أبناؤنا؟ أين شبابنا؟ أين نحن أنفسنا من العلم، من أخذ السنة والعمل بها؟ لقد ضرب ابن عباس أروع الأمثلة في هذا الأمر العظيم. يقوم من الليل وينام عند خالته متخفيا بنومه ليعلم طريق النبي وهديه وسنته في صلاة الليل. وأنت أيها المسلم تعرض عليك السنن ليلا ونهارا وتكاد أن تسقى وتشربها ولا تعمل بها. أيها الناس، ابن عباس علمه النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على ما أخذه من العلم وما أوصاه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو وصية للأمة، أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. الحديث، هذه الكلمات العظيمات التي يعجز كبارنا وساستنا عن حفظها والعمل بها، وهذا الدرس العظيم يتخلف عنه كثير منا عباد الله، أي من العمل به. يلقيه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الغلام: يا غلام إني أعلمك كلمات. وهذا تعليم له ولأمته. ابن عباس رضي الله عنه من المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ عنه حديثا كثيرا، وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى عنه نحو 1660 حديثا. انفرد البخاري بجملة مباركة عنه ومسلم، واتفق الشيخان على جملة من أحاديثه رضي الله عنه وأرضاه. ابن عباس لزم النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات، ثم لزم أبا بكر بعده حتى مات، ثم لزم عمر رضي الله عنه حتى مات، ثم لزم عثمان بعده وعليا بعدهم. فهكذا كان عباد الله طريقته، لزوم الأكابر، حتى أخرج عنه ابن سعد في الطبقات قال: كنت ألزم الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسألهم عما نزل من القرآن لتعلم منهم. وقال رضي الله عنه كما في الصحيح: لزمت عمر رضي الله عنه وبقيت سنة كاملة أريد أن أسأله عن مسألة، ما استطعت حياء وإجلالا لعمر حتى توضأ وصببت له الماء، فسألته عن هذه المسألة: من التي تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال حفصة وعائشة. انظروا عباد الله، سنة كاملة وهو يريد أن يعلم هذه المسألة من عمر رضي الله عنه وأرضاه. ابن عباس كان حريصا على العلم، فقد أخرج الحاكم عنه أنه قال: لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار: هيا بنا نتعلم العلم، نسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحديث. فقال: وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليك وفيهم أصحاب رسول الله وفيهم من فيهم، يعني أبا بكر وعمر؟ قال: فتركته وأقبلت على شأني، فكنت أسمع الحديث عن الصحابي فآتي إلى بابه فأجده في قائلة، فأتوسد بردي وأنام على بابه تسفني الرياح، فيخرج فيقول: ما لك يا ابن عباس؟ هل أخبرتنا يا ابن عم رسول الله فنأتيك؟ فيقول: أنت حق أن تؤتى. ثم يسأله عن الحديث ويأخذه عنه. هذا هو ابن عباس الذي علم المسلمين بهذه الطريقة كيف يحرصون على الخير، كيف يتحملون الأذى من أجل علوم دينهم، حتى لا يكون الإنسان جاهلا. أيها الناس، فالجهل في هذه الأيام وهذه الآونة في أوساط المسلمين، وهم يجهلون أنهم جاهلون بعلم الشريعة، فجمعوا بين العناد والجهل، وجمعوا بين جهلين: الجهل بالدين والجهل بجهلهم أنهم يجهلون دين الله عز وجل، دين الله عز وجل. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال عنه أبو صالح السمان: رأيت مجلسا واحدا لابن عباس لو افتخرت به قريش كلها لكان لها فخرا، لقد رأيت ابن عباس والناس حول داره مجتمعون لا تجد مكانا تمر به. قال: فدخلت عليه فأخبرته بمكان الناس، فقال فتجهز وجلس، ثم قال: إذن لمن يريد أن يسأل عن القرآن وحروفه. قال: فدخل جمع كثير حتى ملأوا الدار والحجر، ثم أجابهم عن أسئلتهم وزادهم مثلها، ثم قال: إخوانكم، أي هناك أناس في الخارج ينتظرون، فخرجوا. ثم قال: أذن لمن يسأل عن تفسير القرآن. قال: فدخل جمع كثير من الناس فأجابهم عن مسألتهم وزادهم، ثم قال: إخوانكم، فخرجوا. ثم قال: أذن لمن يسأل عن الحلال والحرام والفقه. فدخل جمع كثير فامتلأ بهم الدار فأجابهم عن سؤالهم وزادهم من العلوم مثلها، ثم قال: إخوانكم، فخرجوا. ثم قال: إذن لمن يسأل في العربية، أي علوم النحو وما يتعلق بذلك مما يتعلق بالإعراب وغير ذلك من علوم العربية. فدخل جمع كثير، هذا موقف واحد ومجلس واحد من مجالس ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المؤمنون عباد الله، إن هذا العالم، هذا البحر الكبير الذي حصل له من العلم ما لم يحصل لغيره بعده، ونال شرفا عظيما، ذكر عنه النسائي رحمه الله في سننه موقفا عظيما، وذلك حين خرج الخوارج على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكانوا 6,000 رجل انفردوا في مكان، وتعصبوا وتحزبوا على علي رضي الله عنه، وكان ابن عباس شهد المشاهد كلها مع علي رضي الله عنه، واقعة الجمل وصفين والنهروان. فلما رأى ابن عباس عدد الخوارج وأنهم 6,000 وهم على جهل بدين الله عز وجل، اجتمعوا على العصبية والهوى، استأذن علي رضي الله عنه أن يأتي إليهم، فقال: إني أتخوفهم عليك، أخاف أن يقتلوك. قال: لا تخف. فلبس وتجمل أحسن ما يجد، ثم أتى إليهم فرحبوا به وقالوا: مرحبا بك يا ابن عباس، ما الذي جاء بك؟ قال: جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين نزل فيهم القرآن، نزل عليهم القرآن، وليس فيكم منهم أحد. يخبرهم أنهم خالفوا الصحابة كلهم، فأسمع كلامكم، وفيهم ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسمع كلامكم وأنقله لهم وأنقل إليكم كلامهم. فما الذي تنقمون على أصحاب رسول الله، على ابن عم رسول الله، يعني علي خليفة المسلمين وأمير المؤمنين؟ فقالوا 3: أما الأول فإنه حكم الرجال، والله يقول: إن الحكم إلا لله. وأما الثاني فإنه قاتل ولم يسبن، يعني في المرة الأولى قال: أما الأولى فإنه حكم الرجال، يعني في قضية معاوية حين حكم عمرو بن العاص وأبا موسى الأشعري رضي الله عنه، والله يقول: إن الحكم إلا لله. وهذا جهل عظيم بدين الله. وأما الثاني فإنه قاتل ولم يسبن، يعني قاتل يوم الجمل ولم يسبن، فإن كانوا كفارا فلماذا لم يسبهم، وإن لم يكونوا كفارا فلماذا قاتلهم؟ قال: والثالثة، قال: محى اسمه من أمير المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. فقال: أرأيتم لو أخبرتكم ورتدت عليكم قولكم من القرآن أكنتم ترجعون؟ قالوا: نعم. قال: ألم يقل الله عز وجل في كتابه الكريم في شأن امرأة: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، وقال في الصيد: يحكم به ذوى عدل منكم. فالله حكم الرجال في أمر صيد قتل، وفي امرأة تفارقت مع زوجها أيهما أعظم؟ أن يحكم في منع دماء المسلمين وسفكها أم في هذه المسألة؟ فقالوا صدقت يا ابن عباس. قال أخرجت من هذه؟ قالوا نعم. قال وأما أنه قتل ولم يسفي فإن كان في من قاتل عليا في الجيش الذي قاتل علي وجود عائشة رضي الله عنها. أتريدون أن تسبون عائشة وتستبيحون منها ما يباح من السبايا؟ إن قلتم نعم كفرتم، وهي أمكم، فإن قلتم ليست بأمكم كفرتم. أخرجت من هذه؟ قالوا نعم يا ابن عباس. قال وأما أنه محى اسمه من أمير المؤمنين فإن النبي عليه الصلاة والسلام يوم الحديبية صالح المشركين وقال من محمد رسول الله، فقالوا لا، قل من محمد بن عبد الله، لو كنت رسول الله ما خالفناك. فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله يعلم أني رسوله، اكتب يا علي من محمد بن عبد الله. أخرجت من هذه؟ قالوا نعم. فرجع معه منهم، رجع 2000 وبقي 4000 قتلوا مع الخوارج، قتلهم علي رضي الله عنه ومن معه من الصحابة. عباد الله، ابن عباس كان ذا ذهن ثاقب بسبب ما أعطاه الله من العلم والبصيرة والعمل والدين والعبادة، فقد نصح علي رضي الله عنه ألا يأخذ الخلافة حتى يقتص من دم عثمان، فأبى علي رضي الله عنه ووقع ما وقع من الحروب، وقال استخلف معاوية على الشام فأبى وعزله، وحصل ما حصل من القتال بين المسلمين، ومنع الحسين بن علي أن يذهب إلى العراق بعد موت معاوية، وتبعه وهو ضرير البصر أعمى يأخذ بثيابه، ثم قال لما أبى أن يبقى وأن يجلس في المدينة استودعك الله من قتين، ما أراك إلا سيقتص بك عن معاوية، إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم رجع فبلغه مقتل الحسين بن علي فحزن عليه حزنا شديدا وقال وهو جالس في داره وهو يخاطب لسانه قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم وإلا تفعل تندم. ولما حصل ما حصل بين الزبير وبين يزيد بن معاوية اعتزل عبد الله بن عباس ذلك هو ومحمد بن حلفية ابن علي بن أبي طالب، وطلب منه عبد الله بن الزبير أن يبايعه فامتنع عن ذلك. وهذا عباد الله غيظ من فيض من سيرته رضي الله عنه وأرضاه، نتعلم منها العمل بالسنن، ملازمة الحق، الصدع به، أخذ العلم النافع والصبر عليه، وأن الإنسان شرفه بالعلم النافع، شرفه بعمله بكتاب الله وسنة رسوله على فهم سلف هذه الأمة. ابن عباس لما مات رضي الله عنه حزن عليه الصحابة والتابعون وأثنوا عليه ثناء عطرا. عائشة رضي الله عنها تقول إنه أعلم الناس بالمناسك، وعبد الله بن عمرو بن العاص يقول كان ابن عباس أعلمنا بما أعلمنا بالفقه بفقه من مضى، وأعلمنا بما نزل من القرآن ومما لم يرد فيه شيئا. ومحمد بن حلفي ابن علي بن أبي طالب يقول لما مات رباني هذه الأمة. وهكذا عباد الله أثنى عليه العلماء، وأثنى عليه الشعراء، وأثنى عليه البلغاء والصلحاء والزهاد. توفي رضي الله عنه وأرضاه 68 للهجرة بالطائف. قال ابن سعيد بن جبير أخرج عنه الحاكم أنه قال لما حملت جنازة ابن عباس جاء طير لم يرى مثل خلقه فدخل في نعشه ولم يخرج منه، وسمع قارئ يقرأ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وسعيد بن جبير من خواص تلاميذ ابن عباس قال وكنت شاهدا جنازته رضي الله عنه وأرضاه. فيا أيها الناس علينا بفهم السلف الصالح وبسيرهم وعملهم الذي فهموه وعملوا به من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.